أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أنه هناك علاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية، وعرفتم بأن البنوك المركزية في كل دولة إنما تهتم بجهات معينة، فهل هذه العلاقة الموجودة بين البنوك الإسلامية أو المصارف الإسلامية والبنك المركزي، هل علاقة شرعية أم لم تكن هذه العلاقة علاقة شرعية؟ أي لابد من تخريج الفقهي لهذه العلاقة. نقول بأنه هناك المصارف الإسلامية تبدأ علاقتها مع البنك المركزي عند بدء ترخيص العمل للمصرف، وتمتد بعدها عبر السنوات. ولقد تميزت تجارب المصارف الإسلامية بظهور ثلاثة أنواع. هذه العلاقة ظهرت في مصارف الإسلامية بثلاث أنواع، لم تكن على وتيرة واحدة، فهي تختلف حسب الدول. من العلاقات مع البنوك المركزية، الأول تلك الدول التي حولت مصارفها بالكامل إلى مصارف إسلامية بما فيها البنوك المركزية كالسودان والباكستان، وتكون العلاقة هنا على التكامل. البنك المركزي إنما يراعي الأحكام الإسلامية، والبنوك الإسلامية أيضا تراعي الأحكام الإسلامية، هنا علاقتهم متكاملة ولا إشكال فيه، وهي محددة بضوابط وقواعد تتلائم مع مبادئ نشاط المصرف الإسلامي، فلا إشكال في هذا. ويتولى البنك المركزي في مثل هذه الحالات الإشراف على المصارف والتأكد من مدى اتباعها للقواعد التي وضعها دون تعارض في الأهداف والسياسات، وضمن قوانين وأسس واحدة تسري على جميع المصارف في البلد الواحد، فلا إشكال في هذا، ما عندنا إشكال. البنك المركزي قوانينها طبق الإسلام، المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية موافقة، فتكون علاقة بين هذه المصارف الإسلامية والبنك المركزي الإسلامي. وقليل من الدول يكون البنك المركزي قوانينها موافقة للإسلام. وهي محددة. الثاني تلك الدول التي أصدرت قوانين عامة تطبق على جميع المصارف الإسلامية التي يتم إنشاؤها في تلك الدولة، وتبين هذه القوانين طبيعة ومنهجية العمل لتلك المصارف وعلاقتها بالأجهزة المختصة وعلاقتها بالبنك المركزي. الدولة والحكومات هي التي تفرض هذه القوانين على وجه التحديد، مما يجعل معالم الطريق واضحة أمام كل مصرف إسلامي. فمن ينشأ مصرف إسلامي في مثل هذه البلدان يعرف أن هناك قوانين وضعتها الحكومة لا بد من مراعاتها، وأن بنوكها المركزية إنما وضعت قوانين خاصة بها. يتم إنشاؤها في مثل هذه البلدان، ويجعل الصيغة الإسلامية التي تتعامل بها لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين. حينئذ هذه البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية في هذه لا بد أن تتكيف وتكيف نفسها مع هذه القوانين التي تضعها الحكومة والبنوك الموجودة في هذه البلاد، بحيث أنه لا تعارض بينهما، لا ولا تتداخل الأنشطة والتعليمات أو تصطدم بمفهوم أو قوانين المصارف التقليدية السائدة. وكنموذج لهذه الدول تركيا والإمارات، هذه هي قوانينها قوانين حكومة، وضع القوانين هي تابعة للمصارف التقليدية، ليست لها قوانين جديدة، لكن هناك مصارف إسلامية تتعامل مع هذه القوانين مع هذه الأنظمة. حينئذ لابد أن هذه المصارف الإسلامية تكيف نفسها مع هذه القوانين الموضوعة بحيث لا ينافي الشرع ولا يحصل اصطدام مع هؤلاء حينئذ. هذا هم وجه. الثالث من التنظيمات تلك الدول التي أنشأت مصارف إسلامية بقوانين خاصة استثنائية محاذية مع المصارف التقليدية، يعني أنها هناك مصارف تقليدية في هذه الدول وهناك مصارف إسلامية في هذه الدول، أنشأت المصارف الإسلامية وفق قوانين وتعليمات كلها موافقة للشرع مثلا، وتلك قوانين هم معلومة بالنسبة إلى المصارف التقليدية. في حينئذ هذه محاذية مع المصارف التقليدية وأنها جميعا تعمل جنبا إلى جنب مع النظام المصرفي التقليدي، والكل يجمعها تحت هذا النظام المصرفي التقليدي، وتحكمه القوانين والأنظمة والتعليمات نفسها التي تحكم المصارف التقليدية، نفس القوانين التي تحكم المصارف التقليدية هي نفسها تحكم المصارف الإسلامية، وتجد المصارف الإسلامية في هذه الحالة نفسها في مأزق حقيقي نتيجة خضوعها لأساليب الرقابة التقليدية من قبل البنوك المركزية في الدول التي تعمل فيها. وأمثلة هذا النوع كثيرة، بل أغلب الدول الإسلامية على هذا المنوال كمصر عراق وأمثال ذلك كلها من هذا القبيل. ما عندنا الآن في البنك المصرفي البنك المركزي العراقي قوانين خاصة بها، إنما هي يحكم هذا قوانين الموجودة في الدول الغربية، أي القوانين التقليدية هذه، وهذا هو الأغلب في البلاد الإسلامية. ويقوم البنك المركزي بفرض أسعار فائدة متفاوتة على القروض التي يمنحها إلى المصارف، وما أنتم عرفتم مدى انتماء المصارف الإسلامية إلى البنك المركزي، تحتاج إلى نقود، تحتاج إلى قروض من البنك المركزي، حينئذ البنك المركزي تستعمل الفائدة، فحينئذ ما كيفية الخروج عن هذا المأزق؟ فائدة متفاوتة على القروض التي يمنحها إلى المصارف المرتبطة به، ولا ريب أنه من المحرمات في الشريعة الإسلامية، فإنه من الربا المحرم شرعا. وإن كان البنك المركزي يبرر أنه يفرض الفائدة على القروض التي يمنحها للمصارف لأنه مما يتناسب مع السياسة النقدية، هذا التبرير غير صحيح، نفس التبرير الذي ذكره القرآن بالنسبة إلى المشركين والمتعاملين مع الربا هو نفس التبرير. يقول البنك المركزي إن هذا يتناسب مع السياسة النقدية، لا بد أن تكون فائدة التي يراها مناسبة للاقتصاد ولكنه مخالف لأحكام الشريعة الغراء بلا إشكال. ومن الواضح أن طبيعة الأعمال المصرفية للمصارف الإسلامية تختلف كثيرا عن طبيعة الأنشطة المصرفية للمصارف التقليدية لارتكابها كثيرا من المحرمات الشرعية. هذه المصارف التقليدية أغلب أنشطتها إنما تكون محرمة من المحرمات الشرعية، التي من أهمها تعاطيها الربا. ومن أجل ذلك يلزم على المصارف الإسلامية تعديل أساليب تعاملها مع البنوك المركزية بما يتلائم مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما سنبحثه في الأمر الثاني، وهو الموقف الشرعي من أعمال وقوانين البنك المركزي. هذه هي الدول وهذه هي المصارف الإسلامية في هذه الدول والأنظمة، كيف هذه المصارف الإسلامية تتعامل مع قوانين البنك المركزي المبنية على أنشطة محرمة التي أهمها الربا وأخذ الفائدة. أنه ذكرنا أن الموقف الرابع، الموقف الشرعي من أعمال وقوانين البنك المركزي، ذكرنا أن من أهم أهداف البنك المركزي التأثير بالمصارف لغرض مساندة السياسة الاقتصادية للحكومة، وهو يستدعي ارتباط المصارف التقليدية والإسلامية بالبنك المركزي ضمن علاقات معينة ليتمكن البنك المركزي من التأثير المناسب في المصارف المتعلقة به. وقد ذكرنا في بحوثنا السابقة أغلب تلك الوظائف، وفي المقام نبين وظيفتين من وظائفه العامة التي يؤديها للاقتصاد العام في الدولة، ثم بيان الموقف الشرعي، فنذكر الوظيفتين والموقف الشرعي وسيأتي بيانه.